الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن المواقيت. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المواقيت لأهل كل بلد، بدأ يذكر ما يحرم على المحرم فعله، لأن هذه المحرمات يجب أن تجتنب قبل نية الدخول في النسك، يعني قبل الإحرام يجب أن تكون قد اجتنبت كل هذه المذكورات ها هنا. وهذا الذي ذكره المؤلف معنا ها هنا جاء في حديث واحد من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، فذكر هذه التي ذكرها المؤلف ها هنا كلها. فقال: ولا يلبس المحرم القميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص، كما جاء في حديث ابن عمر. القميص ما يخاط على قدر الجسد، ونبه به على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن، وهذا الذي يسميه الفقهاء المخيط، ويعنون بالمخيط ما كان على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد، هذا معنى المخيط. ولا يقصدون بالمخيط ما فيه خيط، لا، المقصود بالمخيط هو ما ذكرناه لكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص، استدل به أهل العلم على عدم جواز لبس ما يخاط على قدر الجسد أو على قدر العضو من أعضاء الجسد، لأنها في معنى القميص. قال: ولا العمامة، العمامة معروفة، غطاء الرأس، غطاء الرأس، ليست القلنسوة هذه التي على رؤوسكم، القلنسوة التي يسميها الناس طاقية. أما العمامة فهي كهذه لكنها تلف على الرأس. قال: ولا البرنس، البرنس ثوب رأسه منه، ثوب رأسه منه، معروف عند المغاربة اليوم يلبسونه بشكل بكثرة، ثوب يكون كهذا الثوب إلا أن له رأس يقلبونه هكذا فيكون هذا هو البرنس. ونبه بالعمامة والبرنس على كل ما يغطي الرأس، سواء كان معتادا أو غير معتاد، البرنس غير معتاد عند الصحابة، أما العمامة فمعتادة. قال: ولا السراويل، ثوب ذو أكمام يلبس بدل الإزار، يعني مثل البنطال، ثوب له أكمام يعني له قطعة تخص القدم اليمنى وقطعة تخص القدم اليسرى كالبنطال تماما، إلا أنه يأتي أوسع من البنطال، ولكن البنطال مثله البنطال والملابس الداخلية والذي نقول له الشورت وهكذا، هذه كلها تلحق بما بماذا؟ تلحق بالسراويل. فكل مخيط أي مخاط على أو خيط على قدر الجسد أو على قدر العضو فلا يجوز لبسه للمحرم. قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرا. الورس نبت أصفر اللون تصبغ به الثياب وله رائحة طيبة، والزعفران كذلك نبت يصبغ به وهو طيب الرائحة كذلك، ويلحق بهما أنواع الطيب، يلحق بهما أنواع الطيب، فلا يجوز للمحرم أي يتطيب. ولا الخفين، الخفان ما يلبس في القدمين ويغطيهما فوق الكعبين ويكون يعني طويل حد ما يغطي الكعبين، ويلحق بهما كل ما غطى القدمين مثل ماذا؟ الجوار، مثل الجوار. فكل ما غطى القدمين إلى الكعبين وغطى الكعبين أيضا يلحق بالخفين. وأما النعلان فما يلبس في القدمين ولا يغطي الكعبين، لا يغطي الكعبين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفين، يعني ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين. في عندنا استثناء، شخص ما وجد نعلين من النعال الشباشب التي نعرفها الآن، هذه من النعال يحاولك الله، شخص لم يجد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين؟ نعم يجوز، لكن قال هنا المؤلف فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة قطع الخف هذه، فالظهر من المؤلف إلى أنه يذهب إلى أن إلى وجوب قطع إلى وجوب قطعهما إلى أن يكونا أسفل الكعبين. فعلى ذلك فلا يجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء التي ذكرت عليه السلام ورحمة الله وما يلحق بها وما في معناها، كذلك لا يجوز لبسه للمحرم. قال المؤلف رحمه الله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران. الأحكام التي تقدمت خاصة بالرجل، الأحكام التي تقدمت خاصة بالرجل، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس المخيط ويجوز لها أن تلبس الخفين أيضا، أما الطيب فلا. قال المؤلف هنا ولا تنتقب المرأة، النقاب غطاء للوجه فيه فتحة للنظر، هذا يسمى نقابا، فلا يجوز للمرأة أن تنتقب، هذا يسمى غطاء الوجه، هذا لا يجوز لها أن تضع غطاء الوجه، لكن إذا أرخت الغطاء من فوق وأزدلته سدلا هذا جائز كما كانت تفعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجل فالصحيح أنه يجوز له أن يغطي وجهه، فهو ليس كالمرأة. وحصل خلاف بين أهل العلم في تغطية الرجل وجهه، البعض قال لا يجوز والبعض قال جائز. سبب الخلاف حديث الرجل الذي وقصته ناقته، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال ذكر التغسيل ثم قال ولا تخمر رأسه. وفي رواية عند مسلم ولا وجهه، ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل ذلك على أن المحرم لا يغطى رأسه ولا يغطى أيضا إيش وجهه. لكن هذه الرواية عند مسلم واختلف فيها أهي محفوظة أم غير محفوظة، والصحيح أنها غير محفوظة. وإذا كانت غير محفوظة فلا يوجد ما يدل على أن الرجل المحرم لا يغطي وجهه، فيبقى الأمر على الحد. قال ولا تلبس المرأة القفازين. ما هو ما القفازان؟ القفازان لباس يعمل لليدين، يغطي اليدين. وكذلك الرجل يحرم عليه لبس القفازين أيضا، لأنهما داخلان في معنى ما تقدم. ولا تلبس من الثياب، أي المرأة، ما مسه الورس والزعفران ولا أي نوع من أنواع الطيب، وسيأتي زيادة بيان في مسألة الطيب بالذات. ولا يحرم عليها شيء من الملابس غير ما ذكرها هنا. وهذه ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هي زيادة في نفس حديث ابن عمر عند البخاري. قال المؤلف رحمه الله ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. ولا يتطيب ابتداء أي بعد الإحرام، المحرم بعد أن يحرم لا يجوز له أن يتطيب. جاء في الطيب أحاديث، منها حديث ابن عمر المتقدم الذي فيه ولا لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقررنا بهذا الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه طيب أو أن يتطيب في حال إحرامه. جاءت أحاديث أخرى حصل بسببها خلاف في مسألة، وهي تطيب المحرم قبل إحرامه بحيث يبقى الطيب عليه بعد الإحرام. يتطيب المحرم في جسده ثم يبقى أثر الطيب إلى بعد الإحرام، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ أما الأحاديث التي وردت في ذلك فحديث اتفق على إخراجه الشيخان، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وكان هذا في سنة في 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 ست في في الجعرانة في سنة 8 بلا خلاف بين أهل العلم. وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة وهو متفق عليه أيضا، قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا كان في حجة الوداع في سنة 10 بلا خلاف. هذان حديثان، وحديث ابن عمر حديث ثالث. اختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث. فالحديث الأول يدل على عدم جواز التطيب وإبقاء الطيب لا على الملابس ولا على الجسد، والحديث الثاني يدل على جواز التطيب قبل الإحرام ولو بقي بعد ذلك أثره بعد الإحرام، إذا بقي أثره فلا بأس، ولكن لا يتطيب بعد الإحرام لحديث ابن عمر المتقدم. فخلاصة هذا الموضوع أن العلماء اتفقوا على تحريم الطيب على من صار محرما ابتداء، هذه النقطة الأولى، اتفق العلماء على تحريم الطيب على من صار محرما ابتداء. ثانيا، محل الخلاف في التطيب عند إرادة الإحرام، أي قبل الإحرام ولكن عند إرادة الإحرام، واستمرار أثره لابتدائه بناء على الحديثين المتقدمين. قال المؤلف الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطاء: والحق أن المحرم من الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه. هذه خلاصة الموضوع هذا. الحق أن المحرم من الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه، لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا أو ريحا. وبهذا تجتمع الأدلة، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وبهذا قال تجتمع الأدلة، هذا فصل القول في هذا الموضوع. وقال: ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر. من شعره أي شعر بدني، رأسا كان أو لحية أو غير ذلك، ولا من بشره كأظفاره مثلا والجلد أيضا، فأصل البشر ظاهر الجلد. وتحريم الأخذ من الشعر أو من البشر على المحرم دليله حديث كعب بن مال ابن عجرة، عفوا كعب بن عجرة، حديثه في الصحيحين، قال بأنه أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، كان محرما وجالسا في مكان ويتناثر القمل على وجهه من كثرته في شعره، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني هذا القمل الذي في رأسك يؤذيك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيك. الآن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه فيزيل شعره، لكن أمره بالفدية، مما يدل على أن حلق الشعر في الإحرام غير جائز. ومن فعل ذلك فعليه فدية. ما هي هذه الفدية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكا، فهو مخير بين هذه الثلاثة. وفي رواية أخرى قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر، يعني ما تيسر من هذه الثلاثة. وفي رواية أخرى قال ففي نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام. هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم يصوم. الآية ليس فيها تحديد، الآية أطلقت، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة مساكين، أو انسك ما تيسر. وكلها روايات في الصحيح، والفرق ثلاثة آصع، الصاع معروف، أربعة أمداد، الفرق ثلاثة آصع، فيكون الآن كم مد؟ 12 مد. 12 مد عندما تطعمها لستة مساكين، كل واحد منهم نصف صاع، أي مدان. تمام، هذه هي فدية الإطعام. الصيام عرفنا ثلاثة أيام، الإطعام إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، وانسك نسيك يعني يذبح ذبيحة، يذبح شاة، هذه فدية من فعل محظورا من محظورات الإحرام المتقدمة كلها. هذه الفدية تجب على من فعل محظورا من محظورات الإحرام التي تقدمت كلها، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في موضوع الفدية. وقال ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. أما الرفث فهو الجماع ومقدمات الجماع، الرفث الجماع ومقدمات الجماع، هذا كله يحرم في الحج. وأما الفسق فهي المعاصي كلها، وأما الجدال فهو المخاصمة التي تؤدي إلى الغضب، مخاصمة الآخر التي تؤدي إلى إغضابه أو تؤدي إلى حصول الغضب من أحد الطرفين، وهذا كله محرم على المحرم لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الجدال فاتفقوا على أنه لا يبطل الحج ولا الإحرام، الجدال الحاصل لا يبطل الحج ولا يبطل الإحرام، ولكن صاحبه يأثم على فعله. وأما الفسق فهو محرم في الحج وفي غيره أيضا، إلا أنه في الحج أوكد. وأما الإجماع قبل التحلل الأول فيفسد الحج، وأما بعد التحلل الأول ففيه فدية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وقوله ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمحرم ومنع المحرم من عقده لغيره، هو نفسه لا يعقد النكاح لنفسه وهو محرم، ولا يعقد نكاحا لغيره وهو محرم. ويقتضي أيضا منع طلب المرأة للزواج في حال الإحرام، يعني لا يجوز للرجل أن يطلب المرأة للزواج وهو محرم. فهذه حقيقة الخطبة، هذه الخطبة التي نهي عنها، أن يطلب المرأة للزواج وهو محرم. طيب، ربما يمر معكم حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. في إشكال ولا ما في إشكال الآن؟ في تعارض بين الحديثين ولا ما في؟ في تعارض، تعارض واضح. كيف نفعل؟ بعد البحث وجد أن في الصحيح أيضا حديث عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك أخبر أبو رافع وكان هو السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. كم عندنا حديث الآن تدل على عدم مشروعية النكاح في الإحرام؟ حديث واحد اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، تمام. وعندنا حديث يدل على الجواز وهو حديث ابن عباس، لكن حديث ابن عباس له معارض ولا لا معارض؟ لا، له معارض، له معارض. طيب، عندما يعارضه ما هو أولى بالأخذ منه؟ نقدم الأولى على الثاني، صح؟ لكن ما الذي جعلنا نحكم على الثاني بأنه أولى من حديث ابن عباس؟ هذه واحدة، أن الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة وهي ميمونة، فهي أدرى بما حصل معها من ابن عباس. والآخر نعم، والآخر أيضا معارضة أبي رافع كذلك، وأبو رافع هو الذي كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فهو أدرى أيضا من ابن عباس. والأمر الآخر الذي جعل تقديم هذا الحديث على حديث ابن عباس وجود النهي، وهو حديث عثمان. فحمل الحالة على الوضع الذي يوافق النهي في حديث عثمان أولى من حمله على الحالة الثانية، على الحالة التي ذكرها ابن عباس. إذن فطريقة الترجيح هذه هي المعتمدة في التعامل مع هذه الأحاديث. الآن الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وأبي رافع صعب، ما في مجال إليه. فماذا نفعل؟ درسنا نحن في النزهة كيف تتصرف مع الأحاديث المتعارضة، صح؟ العمل الأول الجمع، الجمع بين هذين الحديثين صعب، ما في له مجال. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، وميمونة وأبو رافع يقولان تزوجها وهو حلال، فكيف نجمع بين الأوراق؟ لا سبيل للجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، تزوج ميمونة مرة واحدة. طيب، إذن ننتقل إلى الحالة الثانية، حالة إيش؟ النسخ. ما في عندنا الآن قضية متقدم ومتأخر، هي حادثة واحدة. يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي ماذا؟ الترجيح. كيف نرجح؟ نرجح بالطريقة التي ذكرنا، أن صاحبة القصة أولى بالحفظ والمعرفة من الآخر، وكذلك السفير الذي كان بين صاحبة القصة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أولى أيضا بالمعرفة من عباس. ثم هذان الحديثان حديث ميمونة وحديث أبي رافع يتوافقان مع حديث النهي، أما حديث ابن عباس فيتعارض مع حديث النهي، فيقدم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس. واضح الصورة الآن؟ إذن خلاصة الموضوع أنه لا يجوز للشخص أن ينكح يعقد النكاح لنفسه في وهو محرم، وكذلك لا يجوز له أن يعقد لغيره نكاحا وهو محرم، كأن يكون وليا مثلا للمرأة، وكذلك لا يجوز له أن يخطب وهو محرم. يبقى هذا الحديث وهو حديث عثمان على ما دل عليه من النهي، وحديث ابن عباس لا يعارضه لأنه ليس بصواب، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن المواقيت. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يلبس المحرم القميص والعمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المواقيت لأهل كل بلد، بدأ يذكر ما يحرم على المحرم فعله، لأن هذه المحرمات يجب أن تجتنب قبل نية الدخول في النسك، يعني قبل الإحرام يجب أن تكون قد اجتنبت كل هذه المذكورات هنا. وهذا الذي ذكره المؤلف معنا هنا جاء في حديث واحد من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، فذكر هذه التي ذكرها المؤلف ها هنا كلها. فقال: ولا يلبس المحرم القميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص، كما جاء في حديث ابن عمر. القميص ما يخاط على قدر الجسد، ونبه به على ما في معناه: من كل ما لبس على قدر البدن. وهذا الذي يسميه الفقهاء المخيط، ويعنون بالمخيط ما كان على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد، هذا معنى المخيط. ولا يقصدون بالمخيط ما فيه خيط، لا، المقصود بالمخيط هو ما ذكرناه لكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص، استدل به أهل العلم على عدم جواز لبس ما يخاط على قدر الجسد أو على قدر العضو من أعضاء الجسد، لأنها في معنى القميص. قال: ولا العمامة. العمامة معروفة، غطاء الرأس، غطاء الرأس، ليست القلنسوة هذه التي على رؤوسكم، القلنسوة التي يسميها الناس طاقية. أما العمامة فهي كهذه لكنها تلف على الرأس. قال: ولا البرنس. البرنس ثوب رأسه منه، ثوب رأسه منه، معروف عند المغاربة اليوم يلبسونه بشكل بكثرة، ثوب يكون كهذا الثوب إلا أن له رأس يقلبونه هكذا فيكون هذا هو البرنس. ونبه بالعمامة والبرنس على كل ما يغطي الرأس سواء كان معتادا أو غير معتاد. البرنس غير معتاد عند الصحابة، أما العمامة فمعتادة. قال ولا السراويل، ثوب ذو أكمام يلبس بدل الإزار، يعني مثل البنطال، ثوب له أكمام يعني له قطعة تخص القدم اليمنى وقطعة تخص القدم اليسرى كالبنطال تماما، إلا أنه يأتي أوسع من البنطال، ولكن البنطال مثله، البنطال والملابس الداخلية والذي نقول له الشورت وهكذا، هذه كلها تلحق بما بماذا؟ تلحق بالسراويل. فكل مخيط أي مخاط على أو خيط على قدر الجسد أو على قدر العضو فلا يجوز لبسه للمحرم. قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرة. الورس نبت أصفر اللون تصبغ به الثياب وله رائحة طيبة، والزعفران كذلك نبت يصبغ به وهو طيب الرائحة كذلك، ويلحق بهما أنواع الطيب، يلحق بهما أنواع الطيب، فلا يجوز للمحرم أي يتطيب. ولا الخفين، الخفان ما يلبس في القدمين ويغطيهما فوق الكعبين، ويكون يعني طويل حد ما يغطي الكعبين، ويلحق بهما كل ما غطى القدمين مثل ماذا؟ الجوارب، مثل الجوارب. فكل ما غطى القدمين إلى الكعبين وغطى الكعبين أيضا يلحق بالخفين. وأما النعلان فما يلبس في القدمين ولا يغطي الكعبين، لا يغطي الكعبين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفين، يعني ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين. في عندنا استثناء، شخص ما وجد نعلين من النعال الشباشب التي نعرفها الآن، هذه من النعال يحاولك الله، شخص لم يجد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين؟ نعم يجوز، لكن قال هنا المؤلف فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبة. حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة قطع الخف هذه، فالظهر من المؤلف إلى أنه يذهب إلى أن إلى وجوب قطع إلى وجوب قطعهما إلى أن يكونا أسفل الكعبين. فعلى ذلك فلا يجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء التي ذكرت عليه السلام ورحمة الله وما يلحق بها وما في معناها، كذلك لا يجوز لبسه للمحرم. قال المؤلف رحمه الله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران. الأحكام التي تقدمت خاصة بالرجل، الأحكام التي تقدمت خاصة بالرجل، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس المخيط ويجوز لها أن تلبس الخفين أيضا، أما الطيب فلا. قال المؤلف هنا ولا تنتقب المرأة، النقاب غطاء للوجه فيه فتحة للنظر، هذا يسمى نقابا. فلا يجوز للمرأة أن تنتقب، هذا يسمى غطاء الوجه، هذا لا يجوز لها أن تضع غطاء الوجه. لكن إذا أرخت الغطاء من فوق وأزدلته سدلا هذا جائز، كما كانت تفعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجل فالصحيح أنه يجوز له أن يغطي وجهه، فهو ليس كالمرأة. وحصل خلاف بين أهل العلم في تغطية الرجل وجهه، البعض قال لا يجوز والبعض قال جائز. سبب الخلاف حديث الرجل الذي وقصته ناقته، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال ذكر التغسيل ثم قال ولا تخمر رأسه. وفي رواية عند مسلم ولا وجهه، ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل ذلك على أن المحرم لا يغطى رأسه ولا يغطى أيضا إيش وجهه. لكن هذه الرواية عند مسلم واختلف فيها أهي محفوظة أم غير محفوظة، والصحيح أنها غير محفوظة. وإذا كانت غير محفوظة فلا يوجد ما يدل على أن الرجل المحرم لا يغطي وجهه، فيبقى الأمر على الحل. قال ولا تلبس المرأة القفازين. ما هو ما القفازان؟ القفازان لباس يعمل لليدين، يغطي اليدين. وكذلك الرجل يحرم عليه لبس القفازين أيضا، لأنهما داخلان في معنى ما تقدم. ولا تلبس من الثياب، أي المرأة، ما مسه الورس والزعفران ولا أي نوع من أنواع الطيب، وسيأتي زيادة بيان في مسألة الطيب بالذات. ولا يحرم عليها شيء من الملابس غير ما ذكرها هنا. وهذه ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هي زيادة في نفس حديث ابن عمر عند البخاري. قال المؤلف رحمه الله ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يتطيب ابتداء، أي بعد الإحرام. المحرم بعد أن يحرم لا يجوز له أن يتطيب. جاء في الطيب أحاديث، منها حديث ابن عمر المتقدم الذي فيه ولا لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وقررنا بهذا الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه طيب أو أن يتطيب في حال إحرامه. جاءت أحاديث أخرى حصل بسببها خلاف في مسألة، وهي تطيب المحرم قبل إحرامه بحيث يبقى الطيب عليه بعد الإحرام. يتطيب المحرم في جسده ثم يبقى أثر الطيب إلى بعد الإحرام، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ أما الأحاديث التي وردت في ذلك فحديث اتفق على إخراجه الشيخان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وكان هذا في سنة في 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 ست في في الجعرانة في سنة 8 بلا خلاف بين أهل العلم. وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة وهو متفق عليه أيضا، قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا كان في حجة الوداع في سنة 10 بلا خلاف. هذان حديثان، وحديث ابن عمر حديث ثالث. اختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث. فالحديث الأول يدل على عدم جواز التطيب وإبقاء الطيب لا على الملابس ولا على الجسد، والحديث الثاني يدل على جواز التطيب قبل الإحرام ولو بقي بعد ذلك أثره بعد الإحرام، إذا بقي أثره فلا بأس، ولكن لا يتطيب بعد الإحرام لحديث ابن عمر المتقدم. فخلاصة هذا الموضوع أن العلماء اتفقوا على تحريم الطيب على من صار محرما ابتداء، هذه النقطة الأولى، اتفق العلماء على تحريم الطيب على من صار محرما ابتداء. ثانيا، محل الخلاف في التطيب عند إرادة الإحرام، أي قبل الإحرام ولكن عند إرادة الإحرام، واستمرار أثره لابتدائه بناء على الحديثين المتقدمين. قال المؤلف الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطاء: والحق أن المحرم من الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه. هذه خلاصة الموضوع هذا. الحق أن المحرم من الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه، لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا أو ريحا. وبهذا تجتمع الأدلة، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وبهذا قال تجتمع الأدلة، هذا فصل القول في هذا الموضوع. وقال: ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر. من شعره أي شعر بدني، رأسا كان أو لحية أو غير ذلك، ولا من بشره كأظفاره مثلا والجلد أيضا، فأصل البشر ظاهر الجلد. وتحريم الأخذ من الشعر أو من البشر على المحرم دليله حديث كعب بن مال ابن عجرة، عفوا، كعب بن عجرة حديثه في الصحيحين، قال بأنه أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، كان محرما وجالسا في مكان ويتناثر القمل على وجهه من كثرته في شعره. فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني هذا القمل الذي في رأسك يؤذيك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيك. الآن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه فيزيل شعره، لكن أمره بالفدية، مما يدل على أن حلق الشعر في الإحرام غير جائز، ومن فعل ذلك فعليه فدية. ما هي هذه الفدية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيك. فهو مخير بين هذه الثلاث. وفي رواية أخرى قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر، يعني ما تيسر من هذه الثلاث. وفي رواية أخرى قال: ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام. هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم يصوم. الآية ليس فيها تحديد، الآية أطلقت، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6 مساكين، أو انسك ما تيسر. وكلها روايات في الصحيح، والفرق 3 آصع، الصاع معروف 4 أمداد، الفرق 3 آصع، فيكون الآن كم مد؟ 12 مد. 12 مد عندما تطعمها 6 مساكين، كل واحد منهم نصف صاع، أي مدان. تمام؟ هذه هي فدية الإطعام. الصيام عرفنا 3 أيام، الإطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، وانسك نسيك يعني يذبح ذبيحة، يذبح شاة. هذه فدية من فعل محظورا من محظورات الإحرام المتقدمة كلها. هذه الفدية تجب على من فعل محظورا من محظورات الإحرام التي تقدمت كلها، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في موضوع الفدية. وقال: ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. أما الرفث فهو الجماع ومقدمات الجماع، الرفث الجماع ومقدمات الجماع، هذا كله يحرم في الحج. وأما الفسق فهي المعاصي كلها، وأما الجدال فهو المخاصمة التي تؤدي إلى الغضب، مخاصمة الآخر التي تؤدي إلى إغضابه أو تؤدي إلى حصول الغضب من أحد الطرفين، وهذا كله محرم على المحرم لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الجدال فاتفقوا على أنه لا يبطل الحج ولا الإحرام، الجدال الحاصل لا يبطل الحج ولا يبطل الإحرام، ولكن صاحبه يأثم على فعله. وأما الفسق فهو محرم في الحج وفي غيره أيضا، إلا أنه في الحج أوكد. وأما الإجماع قبل التحلل الأول فيفسد الحج، وأما بعد التحلل الأول ففيه فدية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وقوله ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمحرم ومنع المحرم من عقده لغيره، هو نفسه لا يعقد النكاح لنفسه وهو محرم، ولا يعقد نكاحا لغيره وهو محرم، ويقتضي أيضا منع طلب المرأة للزواج في حال الإحرام، يعني لا يجوز للرجل أن يطلب المرأة للزواج وهو محرم. فهذه هي حقيقة الخطبة، هذه الخطبة التي نهي عنها أن يطلب المرأة للزواج وهو محرم. طيب، ربما يمر معكم حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، في إشكال ولا ما في إشكال الآن؟ في تعارض بين الحديثين ولا ما في؟ في تعارض، تعارض واضح. كيف نفعل؟ بعد البحث وجد أن في الصحيح أيضا حديث عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك أخبر أبو رافع وكان هو السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. كم عندنا حديث الآن تدل على عدم مشروعية النكاح في الإحرام؟ حديث واحد اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، تمام. وعندنا حديث يدل على الجواز وهو حديث ابن عباس، لكن حديث ابن عباس له معارض ولا لا معارض؟ لا، له معارض، له معارض. طيب، عندما يعارضه ما هو أولى بالأخذ منه؟ نقدم الأولى على الثاني، صح؟ لكن ما الذي جعلنا نحكم على الثاني بأنه أولى من حديث ابن عباس؟ هذه واحد، أن الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة وهي ميمونة، فهي أدرى بما حصل معها من ابن عباس. والآخر، نعم، والآخر أيضا معارضة أبي رافع كذلك، وأبو رافع هو الذي كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فهو أدرى أيضا من ابن عباس. والأمر الآخر الذي جعل تقديم هذا الحديث على حديث ابن عباس وجود النهي، وهو حديث عثمان، فحمل الحالة على الوضع الذي يوافق النهي في حديث عثمان أولى من حمله على الحالة الثانية، على الحالة التي ذكرها ابن عباس. إذن فطريقة الترجيح هذه هي المعتمدة في التعامل مع هذه الأحاديث. الآن الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وأبي رافع صعب، ما في مجال إليه، فماذا نفعل؟ درسنا نحن في النزهة كيف تتصرف مع الأحاديث المتعارضة، صح؟ العمل الأول الجمع، الجمع بين هذين الحديثين صعب، ما في له مجال. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، وميمونة وأبو رافع يقولان تزوجها وهو حلال، فكيف نجمع بين الأوراق؟ لا سبيل للجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، تزوج ميمونة مرة واحدة. طيب إذن ننتقل إلى الحالة الثانية، حالة إيش؟ النسخ. ما في عندنا الآن قضية متقدم ومتأخر، هي حادثة واحدة. يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي ماذا؟ الترجيح. كيف نرجح؟ نرجح بالطريقة التي ذكرنا، أن صاحبة القصة أولى بالحفظ والمعرفة من الآخر، وكذلك السفير الذي كان بين صاحبة القصة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أولى أيضا بالمعرفة من عباس. ثم هذان الحديثان، حديث ميمونة وحديث أبي رافع، يتوافقان مع حديث النهي. أما حديث ابن عباس فيتعارض مع حديث النهي، فيقدم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس. واضح الصورة الآن؟ إذن خلاصة الموضوع أنه لا يجوز للشخص أن ينكح، يعقد النكاح لنفسه في وهو محرم، وكذلك لا يجوز له أن يعقد لغيره نكاحا وهو محرم، كأن يكون وليا مثلا للمرأة، وكذلك لا يجوز له أن يخطب وهو محرم. يبقى هذا الحديث وهو حديث عثمان على ما دل عليه من النهي، وحديث ابن عباس لا يعارضه لأنه ليس بصواب، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Thank you.